بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة الأوقاف أن تقدم بين أيديكم هذه المادة والتي هي تحت عنوان المسائل المعاصرة في الحج والعمرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها قائلها ومستمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بالناس أنه جعل من أركان هذا الدين الحج إلى بيت الله الحرام، فإن الإسلام يقوم على أركان، وهذه الأركان هي أركان خمسة لا يتم هذا الدين إلا بها لمن توافرت الشروط به. فجعل الله عز وجل كما أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإن الحج عبادة قام بها الأنبياء من قبل، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما كان عليه الناس من الحج إلى بيت الله الحرام، ولكن جدد من درس من هذا الدين وبين لهم الأحكام الصحيحة. فإن بيعة العقبة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من أتى إلى المدينة من المدينة لكي يبايعون النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد بايعوه في موسم الحج، هذا الموسم الذي فيه عتقاء لله عز وجل من النار، هذا الموسم العظيم وهو موسم الحج. فإن الله عز وجل قد أوجب الحج على الناس في الجملة، ولكن بما أن هذا الدين مبني على رفع الحرج فلم يوجب الله عز وجل الحج إلا لمن استطاع إليه سبيلا، وأما الذي لا يستطيع فإنه لا يجب عليه ابتداء، فإن حج وأدى ما قد افترضه الله عز وجل على المسلمين فإنه يعتبر حجه صحيحا. فإذا هناك شرط للوجوب بالنسبة للحج أن تتوافر فيه الشروط، وهناك شروط للصحة، فمن أدى الحج ولو كان غير مستطيع لأداء الحج فإن حجه يعتبر مقبولا. إن الحج في اللغة هو القصد، وأما في الاصطلاح أي عند العلماء فهو القصد إلى بيت الله الحرام بعمل مخصوص وفي زمن مخصوص. بعمل مخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدى الفرائض قال: لتأخذوا مناسككم، وفي وقت مخصوص هو الوقت الذي كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحج له فضل عظيم، بالإضافة إلى كونه ركنا من أركان الإسلام، يجب أداؤه لكونه ركنا، ولكن مع ذلك فإن الله عز وجل جعله من أعظم الأعمال. فقد سئل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. فقيل له: ثم ماذا؟ فقال: جهاد في سبيله. فقيل له: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور والمقبول هو الحج الذي قد أتى به على الوجه الذي أمر به الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لوجوب الحج، وبالنسبة لفضله، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة أتت في فضل الحج. انظر إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي رواية للدارقطني قال: رجع كهيئة يوم ولدته أمه، أي كأنه لا ذنوب له مطلقا، كأنه قد ولد اللحظة. فكيف إذا كان من عتقاء الله عز وجل من النار؟ كيف إذا كان قد حصل الثواب العظيم بهذا الحج؟ لا يحل لرجل يريد الحج أو يريد أن يؤدي عبادة من العبادات إلا أن يتعلم أحكام هذه العبادة، ما يتعلق بالأركان، ما لا يقوم الشيء إلا به. فإذا سقطت هذه الأركان لا يصح الحج مطلقا. وأن يتعلم الواجبات التي إذا أداها فقد استكمل حجه، وإذا لم يؤديها وفرط في ذلك فإن عليه أن يجبر هذا النقص الذي وقع له. وهناك مستحبات يستحب للإنسان أن يفعلها، فلا بد أن يسأل الإنسان عن أحكام الحج، ولا يعذر الإنسان بجهله طالما وجد من يمكن أن يعلمه بوسائل التعليم المختلفة. فتستطيع أن تسأل إن كنت في الحج، وكذلك بالنسبة للأحكام التي تسبق أداء هذه الفريضة، وهناك وسائل مختلفة للتعلم من السؤال والقراءة وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يستفيد الإنسان منها. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، هذه الحجة علم فيها الناس أحكام الحج والمناسك وماذا عليهم أن يعملوا في كل موقع من مواقع الحج. ثم بعدما أدى هذه المناسك قال: لتأخذوا مناسككم. وقد بين العلماء الكيفية، وذلك استمدادا من حديث ابن عمر الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا: إن من أخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لن يقع في أي محظور، ولكن كثيرا من الناس للأسف ابتعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل ويبحث عن الحكم الشرعي فيما قد وقع فيه من أمور تتعلق بتقصير له في الحج. إن الحج يحتاج إلى استعداد، وهناك أحكام متعلقة بالاستعداد وفي كيفيته مادياً كان أو معنوياً، وكذلك ما يتعلق بأحكام الإحرام وأيام الحج من بداية أشهر الحج وأداء العمرة إذا كان في تقسيم الحج إذا كان هو متمتعاً أو كان قارناً، بالنسبة لكيفية إحرامه وكذلك بالنسبة للمفرد. هناك أحكام كثيرة متعلقة في هذه المسألة. إن موضوع هذه المحاضرة تتعلق بالمسائل المستجدة، فقد بيّنت الشريعة الإسلامية كل ما يحتاج إليه الإنسان إما من خلال النص أو من خلال قواعد عامة. هذه القواعد يستنبط منها الأحكام التي نحن نحتاجها في وقتنا المعاصر. بالنسبة للأحكام المدونة في الفقه، في كتب الفقه، فإنه يمكن للإنسان أن يرجع إليها وهي زاخرة بأقوال العلماء وفي ما قد اتفق فيه الفقهاء في مسائل الاتفاق وما قد اختلف فيه العلماء في مسائل الاختلاف. ولكن هناك مسائل هي مسائل مستجدة عند كثير من الناس لا يعرف حكمها ويريد أن يعرف الأحكام المتعلقة فيها. عندما أردت أن أتكلم في هذه المحاضرة في المسائل المستجدة والمعاصرة المتعلقة بأحكام الحج فقد رتبتها من بداية الحج من بداية وجوب الحج ومروراً بالإحرام ثم بعد ذلك ما يتعلق بالوقوف بعرفة وبرمي الجمار حتى آخر يوم وهو ما يتعلق بالوداع وماذا يحتاجه الناس اليوم من الأحكام المعاصرة. أول هذه الأحكام ما يتعلق بوجوب الحج ابتداء. إن الحج لا يجب إلا على القادر مالياً وبدنياً لأن الحج هو عبادة مالية بدنية. فإذا كان الإنسان لا يستطيع من خلال عجزه مالياً فلا يجب عليه الحج ابتداء. فلا يكلف الإنسان الذي ليس بغني أنه يجمع المال لكي يجب عليه الحج، بل إن كان غنيا فإن الحج يكون واجبا عليه. اليوم كثير من الناس قد اقترض بأنواع القروض، منها القروض المتعلقة بالدولة، أي يقترض من مال الدولة، القروض التي تمنحها الدولة للإسكان للصناعة ونحو ذلك من القروض. وهناك قروض استهلاكية يقترضها الإنسان، فما هو أثر هذه القروض التي يقترضها الإنسان من الدولة والقروض بشكل عام على وجوب الحج على الإنسان؟ لا بد أن نفرق بين أمرين، بين الوجوب وبين الصحة. فقد يكون الإنسان لا يجب عليه الحج ابتداء ولكن لو أداه فإن حجه يعتبر صحيحا. فالفقير لا يجب عليه أن يحج ولكن إن حج فإن حجه يعتبر صحيحا ومجزئا عن حجة الإسلام. فإذا كان الإنسان قد اقترض من الدولة كما هو الحال اليوم لبعض الناس اللي لديهم قروض إسكانية أو قروض لأي سبب من الأسباب، هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه؟ نقول بأن من عليه دين يستغرق أمواله، بمعنى أن الديون التي عليك أكثر من الرصيد الذي لك، فإذا كانت الديون التي عليك أكثر من ما تملك من أموال فإن الشريعة الإسلامية لا توجب عليك الحج ابتداء، بمعنى إذا صح منك الحج إذا أديت الحج فإن الحج يعتبر صحيحا. أما إذا لا تريد أن تؤدي الحج لأن عليك دين فلا تكون آثما بذلك، لأننا في مسألة وجوب الحج نقول بأن رأي جمهور العلماء أن الحج يكون أن وجوب الحج على الفور، من توافرت فيه الشروط يجب عليه أن يؤدي مناسك الحج. فهل يعتبر الذي عليه ديون سواء كانت للدولة أو كانت للأفراد سواء كانت لمؤسسات حكومية أو غير حكومية، هل يجب عليه الحج إذا كان لديه مال هذا المال هو زائد عن الأقساط الشهرية التي يؤديها، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ نقول بأن من عليه دين سواء كان دينا حالا أو مؤجلا 10 سنوات 20 سنة، طالما أن عليك دين نقول بأن الشريعة الإسلامية لم توجب عليك الحج. فإذا أديت الحج فإن حجك صحيح، لأنك لو قلنا بوجوب الحج عليك بهذه الصورة لو تركته فأنت تعتبر آثما بتركك للحج. إذن من كانت عليه قروض حالة أو مؤجلة، قروض للدولة، قروض للمؤسسات، قروض للأفراد، وهذه القروض أو الديون أكثر من ما يملك من مال فهذا لا يجب عليه الحج ابتداء. وهناك فرق بين الوجوب وبين الصحة، فكونه لا يجب لا يعني ذلك بأنه لا يصح، بل هو يصح منه. كذلك نقول بأنه لا يجب عليه أن يقوم بإجارة نفسه لكي يؤدي منسك الحج. كثير من الناس يسأل، وكثير من النساء كذلك يسأل، بأن لديها فرصة بأن تذهب لأداء منسك الحج من خلال إجارة نفسها أو من خلال الرجل أن يؤجر نفسه، وهذا ما يسمى بأن يعمل إداري مثلا في حملة ولا يملك المال، ولكن يمكن أن يعمل، وإذا عمل فإنه يذهب مع هذه الحملة ويؤدي هذه المناسك. فهذا هل يجب عليه أن يؤجر نفسه؟ نقول بأنه لا يجب عليه أن يؤجر نفسه إن كان قادرا على إجارة نفسه، ولكن إذا ذهب بهذه الصورة فإن حجه يعتبر صحيحا ومجزئا عن حجة الإسلام. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول وهو في ابتداء الحج. وأما بالنسبة لما يتعلق بالإحرام، كثير من الناس اليوم يذهب إلى أداء منسك الحج، وكذلك بالنسبة للعمرة من خلال وسيلة الطائرة، وسيلة النقل، هذه وسيلة سريعة والمريحة لكثير من الناس. نقول بأن هناك أمور يسأل عنها هؤلاء الذين يستخدمون هذه الوسيلة، ما يتعلق بوقت إحرامه، متى يبتدئ بإحرامه. نقول بأن الشريعة الإسلامية قد بيّنت ما يتعلق بالإحرام. الإحرام يكون من المواقيت، والمواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. والمواقيت المكانية هي المواقيت التي إذا مر الإنسان منها يجب عليه أن يلبس لباس الإحرام، هذه المواقيت المكانية. إذا كان الإنسان في طائرة ويخشى أنه لا يستطيع أن يحدد هذه المواقيت بشكل دقيق، نقول بأن العلماء قد نصوا على جواز أن يسبق الإنسان هذه المواقيت بإحرامه فيحرم قبل هذه المواقيت. بمعنى الإنسان بمجرد إقلاع الطائرة يقول اللهم لبيك حجا مثلا، أو لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا، فإن له أن يقدم دخوله في الإحرام بمجرد إقلاع الطائرة إذا كان يخشى أنه لا يستطيع أن يضبطها بشكل دقيق، خصوصا أن كثير من الناس يمكن أن يغفل عما قاله قائد الطائرة، وكذلك قد يختلط عليه الأمر فيقع في حرج، لأن من تعدى الميقات ولم يحرم فهو بأحد الأمرين، إما أن يذهب إلى أقرب ميقات، وإما أن يذبح، وإما أن يقدم مقابل تأخره عن مقابل تقدمه على مكان الإحرام يتجاوزه للإحرام، أن يقدم هدية ذبحا شاة مقابل هذا التقصير الذي وقع منه، فهو بأحد الأمرين، إما أن يذبح شاة أو أنه يذهب إلى أقرب ميقات. فخروجا من ذلك كله فإله أن يبدأ بالدخول في الإحرام بمجرد إقلاع الطائرة، فيجوز الدخول في الإحرام قبل الميقات، ولا يجوز الدخول في الإحرام بعد الميقات. اختلف المعاصرون في مسألة الطائرة ومتى يبدأ الإنسان في إحرامه إذا كان في الطائرة، باعتبار الجو، هل له حكم الفضاء، هل له حكم الأرض أو ليس له حكم الأرض، محل خلاف بين العلماء، وأنتم ترون بأن الفتاوى تختلف في ذلك. فكثير من الذين يأتون من جهة المشرق فهم لا يحرمون إلا إذا وصلوا إلى أرض منى، إلى أرض عفوا المطار، وبالنسبة للذين يأتون من هذه الأماكن التي هي أماكن القريبة أو في الجزيرة يحرمون من محاذاة المواقيت. حصل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولكن المفتى به هو أن الإنسان متى ما حاذى هذه المواقيت في السماء، وذلك لأن الفضاء له حكم الأرض، فيجب عليه أن يبتدئ بإحرامه، بمعنى أنه إذا كان محاذيا للسيل الكبير أو لأي ميقات كان من جهة الشمال من أبيار علي، ومن جهة الجنوب إذا كان من يلملم، فإذا حاذ هذه المواقيت في الطائرة فإنه يبدأ بإحرامه. إذن بالنسبة لمن كان في الفضاء فإن حكمه هو حكم من كان في الأرض أو على الأرض، لأن الوسيلة إذا ارتفعت عن الأرض أو كانت قريبة جدا من الأرض فإن الحكم يعتبر واحدا، فلا بد أن يبتدئ بإحرامه، أي في لبس الإحرام. وكذلك بالنسبة للدخول في النسك فإنه يبدأ من محاذاة المواقيت. الإحرام في الفقه يطلق على أمرين: يطلق على نية الدخول في النسك، بمجرد نية الدخول في النسك فإنه يعتبر قد أحرم، وهناك لباس الإحرام ويطلق عليه الإحرام، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. وإن كان يجب على من حاذ هذه المواقيت الأمران، ولكن هناك نية الدخول في النسك وهناك ما يتعلق بلباس الإحرام، فهما جميعا يجبان عليه إذا حاذ هذه المواقيت في الطائرة. وأما بالنسبة للسيارة فإن الطرق اليوم قد جعلت بحيث أنها تمر على هذه المواقيت، فالإنسان يستطيع أن يحاذي هذه المواقيت بشكل يسير جدا إن كان ذاهبا إلى ذلك المكان من خلال السيارة. هناك ما يتعلق بالتطيب. الطيب في السابق معروف، طيب من العود أو من دهن العود أو من غيره من الطيب الذي يستعمل قديما. اليوم لدينا الكولونيا، وهذه الكولونيا في الغالب يكون فيها مادة الكحول، فيسأل كثير من الناس عن حكم استعمال كولونيا قبل الإحرام بحيث أنه يتطيب لإحرامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة أم المؤمنين بأنه كان يتطيب لإحرامه، هذا التطيب هل يجوز للإنسان أن يضع الكولونيا مثلا قبل الإحرام، قبل أن يدخل في نية النسك، قبل أن ينوي الدخول في النسك؟ نقول بأن هذا مبني على طهارة وعدم طهارة الكولونيا، والفتوى على الطهارة لأن النجاسة تعتبر معنوية وليست هي نجاسة حسية. فعلى ذلك يمكن نتصور أن أحدا يتطيب قبل إحرامه بالكولونيا ولا ينكر عليه ذلك، سواء وضعه على بدنه أو وضعها على بدنه أو وضع الطيب على ثوبه. ولكن إذا وضع الطيب على ثوبه مطلقا سواء كانت كولونيا أو دهن من دهون المعروفة قديما، فإنه إن نزعه لا يلبسه مرة أخرى، كأنه أحدث، إن لبسه مرة أخرى أحدث تطيبا جديدا. فإذا وضعت الطيب على الإحرام فلا تعيد لبسه مرة أخرى. نتصور أن الإنسان ينزعه إذا ذهب لدورة المياه مثلا أو سقط منه. لذلك كره العلماء أن يضع الإنسان المحرم الطيبة على إحرامه لهذه العلة، أما على بدنه فلا مانع من ذلك، فله أن يضع الكولونيا ولا إشكال في هذه المسألة. إذا وصل الإنسان أو كذلك بالنسبة لوضعه في الطائرة، وإذا وصل الإنسان إلى جدة واستقل السيارة، فهل يجوز له أن يستظل السيارة وهذا الاستظلال يعتبر استظلالا مؤقتا، ولكن هل يجوز له أو لا يجوز؟ سواء كان استظلال بالطائرة، لأن الإنسان إذا أحرم قد استظل بالطائرة لكون تصميمها يجب أن يكون بهذه الصورة، ثم بعد ذلك إذا نزل فإنه يستظل بظل المبنى الذي هو المطار، ثم بعد ذلك يستظل بظل السيارة، ويذهب بعد ذلك إلى مبنى آخر أو إلى خيمة ونحو ذلك. نحن نعرف بأن الحكم المتعلق بالرجال لا يجوز له أن يغطي رأسه، فهل يعتبر ذلك من تغطية الرأس أو لا يعتبر من تغطية الرأس؟ اختلف العلماء فيما يتعلق بالاستظلال بالمحمل الذي يقاس عليه الطائرة، وكذلك بالنسبة للسيارة ونحو ذلك من المظلة التي يمسكها المحرم، فهل يجوز أن يستظل بهذه الأمور الحديثة سواء كانت المظلات الموجودة أو ما يتعلق بالاستظلال بالسيارة أو الطائرة وهو لا بد له فيها ومنها؟ نقول بأن الجمهور على الجواز، خلافا لمذهب الحنابلة الذين اعتبروا من استظل بمحمل ويقاس عليه السيارة فإنه يكون عليه دم كأنه قد تعمد تغطية رأسه، هذا بالنسبة للرجل خاصة، وأما بالنسبة للمرأة فإنه يجب عليها أن تغطي رأسها، ليس فقط أنه يجوز، فهذا حكم خاص بالنسبة للرجل دون المرأة. إذن العلماء على قولين في هذه المسألة بين جمهور العلماء وبين كلام الحنابلة، والحنابلة يستدلون بفعل عبد الله بن عمر، فقد كان ينهى عن أن يستظل حتى بظل عصات، لأن هذا الترفه ممنوع عن الحاج في إحرامه، وأما بعد إحرامه فلا بأس بذلك. إذن بالنسبة لتغطية الرأس والاستظلال بالسيارة والاستظلال بالطائرة، أي ظل الطائرة وظل السيارة وظل المظلة التي تستخدم اليوم وتوزع على الحجاج، نقول لا بأس بأن يستخدمها الرجل وهو محرم، وأما بالنسبة للمرأة فلا خلاف في جواز استخدام المرأة لهذه الأمور، وذلك أي بالنسبة للرجل على قول جمهور العلماء خلافا للمذهب عند الحنابلة. كذلك بالنسبة للمحرم، وهناك مسائل كثيرة مستجدة بالنسبة للمحرم، ما يتعلق بلبس الساعة، هل يجوز له أن يلبس ساعة أو لا يجوز؟ بالنسبة للبس الساعة، أقرب ما تخرج هذه المسألة على لبس الخاتم، فإن العلماء قد نصوا على أنه يجوز للمحرم أن يستديم أو أن يلبس الخاتم وهو في إحرامه، لأنه ليس مخيطا وليس من محظورات الإحرام، فالساعة يجوز للمحرم أن يلبسها وهو في إحرامه، هذا بالنسبة للرجل يمكن تذكر هذه المسألة، وأما بالنسبة للمرأة فلا أخذ تخريجا على أنه يجوز أن تلبس اللباس مطلقا، فيجوز لها أن تلبس هذه الساعة، ولكن يمكن أن نقول بأن الساعات غالية الثمن التي تكون علامة لصاحبها على ثرائه مثلا، أو أنه يتجمل فيها على غيره من الناس، أرى بأنه يكره للإنسان أن يلبسها في هذا الوقت الذي يكون الإنسان فيه يشعث أغبر يمد يديه لرب العالمين لكي يرجو منه قبول دعوة من دعواته، فلا بد أن يكون الإنسان متجردا من حطام الدنيا. أما إذا كان الإنسان قد وضع ساعة لا تدل على تميزه على غيره من الناس وليست هي زينة في نفسها، ونحن نعرف بأن كثيرا من الناس يقصد الساعة ليس لمعرفة الوقت وإنما لكي يزين معصمه بهذه الساعة، فنقول بأن هذه اللحظات وهذه الأيام المباركة هي أيام زهد في هذه الحياة وفي ملذاتها وفي شهواتها وفي منافسة الناس بعضهم لبعض، وعليه أن يظهر ذلك عليه في جميع شؤونه. ويمكن أن يقال ذلك بالنسبة لما يميزه على غيره من أمور وإن كانت يسيرة جائزة، إلا أنها تميزه على غيره من الناس، نقول بأنه يكره، أي لا يحرم ولكن يكره أن يكون فيه ما يميزه على غيره، لأن من الأمور المقصودة أن الإنسان يكون زاهداً في الدنيا في هذه الأيام. لذلك قد نص العلماء بأن كل ما من شأنه يؤدي إلى الترفه في الحج فإنه يعتبر مكروهاً، فزيادة الترفه ليست من الأمور المستحبة. وكذلك تميز الإنسان على غيره من الحجاج، نقول بأن ذلك لا يعتبر من الأمور المستحبة بل هو مكروها، حتى ولو كان بقصد طيب منه بأن يخشى عليها أو نحو ذلك. نقول بأن الحاج رجلا كان أو امرأة عليه أن يبتعد عما يميزه على غيره من لباس ونحوه، حتى لا يكون هناك تفاوت أمام الله عز وجل في هذا المكان الذي هم كلهم قد أتوا طالبين العفو والمغفرة والعتق من النار. إذن نقول بأن لبس الساعة جائز وليس هو من محظورات الإحرام، ولكن يكره أن الإنسان يتخذ ساعة أو غيرها من الأمور التي تميزه على غيره من الناس وتجعله يبين ثراءه ونحو ذلك. هذا بالنسبة للرجل والمرأة. أما ما يتعلق بمسألة أخرى كذلك من الأمور المستجدة في الحج، ما يتعلق بلبس الكمام بالنسبة للمرأة، ليس هناك خلاف في هذه المسألة، لأن تغطية وجه المرأة إن كان في حضرة الرجال فهذا أمر مستحب بالنسبة للمرأة على قول كثير من العلماء، وهناك من يرى الوجوب إذا كان ذلك بحضرة الرجال. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تصف حالها وحال من معها من النساء بأنه إذا مر عليهن الرجال أسدلنا، أي وضعنا الغطاء على الوجه، وهذا يدل على مشروعيته في حالة وجود الرجال. والكمام أخف حالا من التغطية ولا يقاس على النقاب الذي هو تفصال على المرأة على وجهها، بخلاف الكمام فإنه يكون لحاجة وليس هو مفصلا على قدر المرأة، وإنما يوضع للوقاية من الأمور من السموم التي تخرج من عادم السيارات أو من الأمراض التي تنتشر في حالة وجود الأوساخ ونحو ذلك. إذن بالنسبة للمرأة فإنه يجوز لها أن تضع الكمام وهذا أمر جائز. وأما بالنسبة للرجل، المحظور بالنسبة للرجل أن يغطي رأسه، أما أن يغطي وجهه بكمام فهذا ليس من محظورات الإحرام. نحن نتكلم عن حال الإحرام، وأما إذا كان ذلك في غير إحرام، أي بعد أن يتحلل الإنسان التحلل الأول بأن يفعل اثنين من ثلاثة أو يكون متحللاً تحللاً كاملاً، فإن هذه المسألة لا ترد، هي ترد فقط في حال أن يكون الرجل محرماً وكذلك المرأة محرمة، فهل يجوز لهما ذلك أو لا؟ الذي أراه بالنسبة لهذه المسألة أنه يجوز للرجل أن يلبس الكمام طالما أن هناك حاجة، فأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره له أن يضع هذا الكمام لعدم الحاجة، وحتى يعني لا يكون قد أخل من خلال وضع الرباط الذي يكون خلف الرأس، هذا لا يعتبر التغطية لأن هذا شيء يسير الذي هو الرباط الضعيف المطاط الذي يوضع عند قفا الإنسان، نقول بأن ذلك لا يعتبر من الأمور التي هي من محظورات الإحرام. كذلك ما يتعلق بالنسبة للبس المخيط للرجل، انتشر بين الناس إحرام، صفة هذا الإحرام أن فيه أزرة تكبس كبسا، الأزرة التي فيه هي ليست أزرة يعني من خلال فتحات وإنما كبس، وهذا الكبس بأن يطبق بعضها على بعض، ويكون هناك قياسات لهذا الإحرام، الحجم الصغير والحجم الوسط والحجم الكبير والحجم الكبير جدا. هل يجوز للمحرم أن يستعمل هذا النوع ويوزع بحجة أنه موافق للشريعة الإسلامية؟ نقول بأن هذا الإحرام الذي فيه أزرة ولو كانت بطريقة الكبس فإنه محظور من محظورات الإحرام، فإن الإحرام يجب أن يكون برداء لا يكون مفصلا على قدر البدن، وليس العبرة بأن يكون ذلك من خلال أزرة كبس أو أزرة من غير كبس، ليست هذه العلة، وإنما ألا يكون مخيطا على قدر البدن، وهذا وذاك الذي يستعمل هو أقرب ما يكون إلى كونه مخيطا على قدر البدن. وأما بالنسبة لاستعمال النشاب أو الذي يربط الطرفين بحديدة مثلا، فقد كره كثير من العلماء هذه الكيفية، فلا يستعمل الإنسان هذه العلاليق الصغيرة أو ما يسمى بالنشاب، بحيث أنه يجعله كأنه مفصل على قدر البدن، فكل ذلك يحول هذه الأردية وهذا الرداء من كونه غير مفصل على قدر البدن إلى كونه مفصلا على قدر بدن الرجل. وكذلك بالنسبة لازلنا في الإحرام، بالنسبة لاستعمال الصابون المعروف لدينا والمستعمل بين الناس اليوم، هل استعمال الصابون يعتبر محظورات الإحرام أو لا يعتبر، أو لا يعتبر من محظورات الإحرام؟ العبرة في هذه المسألة هل الصابون يعتبر طيبا أو لا يعتبر طيبا؟ الصحيح أن من غسل يده بالصابون فإنه لا يعتبر قد وضع طيبا. وحتى نفهم هذه المسألة أكثر، أرأيتم لو قال رجل لزوجته إذا وضعت اليوم طيبا فأنت طالق، فلم تضع طيبا من الأطياب المعروفة لدينا وإنما غسلت يدها بالصابون، فهل تطلق هذه المرأة أو لا تطلق؟ نقول بأنها لا تطلق، وذلك لأنها لم تضع طيبا، فالطيب إذا أطلق فإنه لا يراد به هذا الصابون، وإنما المقصود بالطيب وما هو معروف لدينا بأنه طيب، إلا أن يكون هذا الصابون معدا بطريقة خاصة وهو معطر بشكل خاص، فإن من وضعه كأنه وضع طيب هذا له حكم خاص. أما بالنسبة للصابون الموجود لدينا والمستعمل عندنا فإنه لا يعتبر من محظورات الإحرام في رأيي، ويجوز للمحرم أن يستعمل الصابون، وكذلك يجوز له أن يستعمل معجون الأسنان، كل ذلك ليس من محظورات الإحرام. ولو قال إنسان هل أولى أن أبتعد عن هذه الأمور أو أني أستعملها، بمعنى الأولى أني أستعمل الصابون الذي ليست له رائحة مطلقا ونستعمل بدل معجون الأسنان استعمل السواك مثلا، نقول نعم هذا هو الأولى، ولكن لا نقول لمن استعمل الصابون أو استعمل معجون الأسنان بأنك قد اقترفت محظورا من محظورات الإحدى. هذه المسائل أختمها بالنسبة للإحرام، بالنسبة للأحكام الخاصة بالإحرام ما يتعلق بلبس النظارة، فإن لبس النظارة لا يعتبر من محظورات الإحرام لأن لباسه يكون على الوجه، والرجل من ينهى عن لبس ما يغطي رأسه، فلا تعتبر النظارة من محظورات الإحرام، ويقال عنها ما يقال بالنسبة للساعة إذا كان فيها ما يميزه على غيره ونحو ذلك، فعليه أن يتعمد أن يذهب إلى ويقصد شراء ما لا يميزه على غيره ولا يجعله يكسر قلوب الفقراء لا سيما في هذه الأيام المباركة. هناك ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعرفة. اليوم كثير من الناس يبقى في الطائف حتى وقت متأخر من يوم عرفة، فإذا لم يبقى إلا الوقت الذي يكاد يدرك فيه عرفة قبل الغروب أو أنه يأتي في الليلة التي تلي يوم عرفة، فيأتي من الطائف أو من مناطق قريبة ويتعمد ذلك، بمعنى إنسان يكون قد أتى مبكرا إلى بنية الحج ولكن لم يدخل في الإحرام، ثم بعد ذلك يبقى حتى يأتي يوم عرفة ويخرج من الطائف مثلا الساعة 10 أو 10 صباحا أو في وقت متأخر، ويذهب مباشرة إلى من الطائف إلى عرفة، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ وأبلغ من ذلك وأشد إذا كان الإنسان يأتي أو يخرج من الطائف بالليل أو في الليل بالنسبة لليل الذي يلي يوم عرفة. يقول العلماء لكل يوم ليلة إلا يوم عرفة فإن له ليلتان، ليلة قبله وليلة بعده. يوم عرفة ليلة له ليلة قبله وليلة بعده، فيوم له ليلتان. يوم عرفة من وقف في عرفة من طلوع الشمس إلى فجر يوم العيد بالنسبة لعموم المسلمين، فإنه من وقف من ليل أو نهار فإنه يكون قد وقف في عرفة. هذه المسألة لا يعني ذلك أن الإنسان يقصر بحيث أنه يبقى في عرفة ولا يأتي إلا في وقت متأخر، هذا قد فعل أمرا مكروها، ولا أشبهه إلا كمثل الذي يجلس خلف المسجد وقد أقيمت الصلاة فأدوا الركعة الأولى ثم بعد ذلك الركعة الثانية، وأتى وهو بالكاد يدرك الركعة الرابعة للعشاء ويقول لقد أديت الجماعة، أليس كذلك؟ نقول نعم أنت قد أديت الجماعة ولكن لم تحسن في فعلك وقد أسأت في فعلك، فإن طالما أنك تستطيع أن تأتي مبكرا وليس هناك مانع من ذلك، ومجرد أنك لا تريد أن تتعب نفسك أو أن تقف وقوفا طويلا فإن في الوقوف أجر، وفي كونك تسبق بمجيئك الصلاة في ذلك أجر، فنقول بأن حجه صحيح سواء وقف في الليل أو في النهار أو في الليل، أي بعد أن خرج الناس من عرفة إلى المزدلفة يأتي ويقف في عرفة، فإن عند أهل العلم يعتبر وقوفه صحيحا، ولكنه قد أساء في هذا الفعل فيعتبر الوقوف صحيح ولكن مع الكراهة. فإذا كان الإنسان قد وقف أو مر بعرفة بسيارته ثم بعد ذلك خرج منها، خرج سواء بإرادته أو بغير إرادته، بإرادته بمعنى أنه وجد زحاما فخرج، أو بغير إرادته كأن يكون الإنسان يسقط مريضا أو يغمى عليه، يؤخذ بعد وقوفه ولو لحظة بأن مشى في شوارع عرفة. نقول من مشى بسيارته في شوارع عرفة، طالما أنك قد دخلت حدود عرفة وذلك بعد طلوع الشمس من يوم عرفة عند قول الحنابلة، وبعد الزوال أي بعد الظهر عند جماهير العلماء، فإنك قد وقفت بعرفة. فإذا خرجت قبل ذلك إن كان من غير عذر فعليك دم ما لم تعد، فإن كان بعذر بأن أغمي الإنسان عليه أو كان مرافقا لشخص مريض ونحو ذلك فهذا ليس عليه شيء. إذن الوقوف بعرفة لا يشترط أن يكون الإنسان يقف على قدميه، بل نتصور الوقوف أن يمر الإنسان بسيارته، بل أبلغ من ذلك لمن يكون من رجال الأمن مثلا وهو يستطلع الأمن في الطائرة وبالهليكوبتر التي نراها، فهل يعتبر قد إذا مر في فضاء عرفة هل له حكم من مر في السيارة في عرفة؟ نقول بأنه لا فرق لدينا بين من هو واقف أو جالس على السيارة ومن هو جالس على الطائرة، سواء كان بينه وبين الأرض إطارات السيارة أو بينه وبين الأرض الهواء الذي يدفعه في الطائرة. فمن كان واقفا أي كان في فضاء هذا المكان من عرفة فلا يشترط أن يضع قدميه على الأرض، سواء كان على سيارة أو على طائرة فله الحكم، فيجوز أن يكون يعتبر نفسه قد وقف بعرفة ولو لحظة، ولكن تأتي مسألة أنه عليه أن يبقى موجودا حتى الغروب، فإذا لم يكن موجودا إلى الغروب فإن عليه دم ويعتبر حجه صحيحا. وبالنسبة للسيارات التي في عرفة، يجوز أن يضع الإنسان سيارته خارج عرفة، ولكن عليه أن يكون هو بنفسه داخل حدود عرفة، فإذا حان وقت الغروب وغاب قرص الشمس يجوز له أن يخرج على قدميه ثم يذهب إلى سيارته وينطلق إلى المزدلفة. بعد ذلك ما يتعلق بالنسبة لأحكام المزدلفة، الآن كما ترون بأن المسجد الحرام قد أزيل ومكانه هو المسجد المعروف في المزدلفة، فهل كما نص العلماء أنه يستحب بعد الفجر أن يكون عند المزدلفة وعند المسجد مشعر الحرام ويدعو الله عز وجل، فبعد الإزالة ما الحكم؟ نقول بأن العلماء قد اختلفوا في المقصود في المشعر الحرام، فمنهم من قال بأن المقصود فيه الجبل الذي أزيل وبني الآن مكانه المسجد، ومنهم من رأى بأن المقصود بالمشعر الحرام المكان كله أي المزدلفة جمع، وسميت جمع اجتماع الناس في الاجتماع الناس فيها فسميت جمعا. هذا المكان من وقف فيه في أي مكان فإنه يعتبر قد وقف في المزدلفة، ويشترط بقاؤه إلى منتصف الليل عند كثير من العلماء، وإذا كان معه ضعفة فإنه يستحب لمن معه ضعفة أنه يذهب بعد منتصف الليل على قول الإمام الشافعي وعند قول كثير من العلماء بعد غياب القمر، ولا يكون إلا بعد ثلث الليل تقريبا. أما بعد منتصف الليل فإننا نقول بأنه يستحب، نقول للضعفة أنه يستحب لمن كان معه ضعفة من النساء والأولاد أنه يتقدم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو الأفضل. فإذا كان الإنسان معه نساء أو كان مريضا أو يخشى على نفسه من الزحام فالمستحب له وليس الجائز، يستحب له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يحصل اليوم من المسائل المعاصرة، الإنسان في الباص أو في السيارة يمر في المزدلفة، ثم بعد ذلك يضطر لخروجه من هذه من هذا المكان بسبب الزحام أو بسبب رجال المرور يأمرونه بالخروج، فما الحكم إذا خرج؟ نقول إذا خرج بعد منتصف الليل فلا يجب عليه أن يعود، إذا ولو كان قد وصل بعد منتصف الليل. إذا وصل الإنسان إلى المزدلفة بعد منتصف الليل ثم أمر بالخروج فإنه ليس عليه أن يعود مرة أخرى. أما إذا كان قبل منتصف الليل فإنه إذا خرج بين أمرين، بين أن يوقف الباص في أو السيارة في المكان الذي هو خارج المزدلفة ثم يعود مشيا على قدميه حتى يبقى في المزدلفة، وهناك أمر آخر بأن يعود بسيارته حتى يأتي إلى مكان المزدلفة ويبقى هناك إلى منتصف الليل، ويستحب للقوي أن يبقى إلى الفجر فيصلي في عتمة أي في بداية الوقت ثم بعد ذلك ينطلق. بالنسبة لي هذا ما يتعلق بالمبيت في المزدلفة المساء المعاصرة. بالنسبة للرمي، رمي الجمار، هناك مسألتان في رمي الجمار. بالنسبة لجمرة العقبة، العقبة الكبرى كان في السابق الجبل قريب جدا بحيث أنك لو وضعت مكة على يسارك ووادي منى على يمينك فإن العقبة تكون أمامك، ثم بعدها يكون عقبة للناس، لا يستطيع الناس أن يمروا إلا بشكل يعني يسير جدا، واليوم قد أزيل هذا الجبل. في السابق لا يرمي الحجاج إلا من الجهة التي يكون فيها مكة على اليسار ومنى على اليمين، ولكن اليوم بعد إزالة الجبل أصبحت لا يعرف كثير من الناس بأن الجبل كان واصل لهذا المكان، فهل يجوز له أن يرمي من الخلف أو لا يجوز؟ نعم يجوز لك أن ترمي الشاخص من أي مكان، ولا يشترط أن تكون من الجهة القديمة التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بالرمي من الجسر، بين يذهب الإنسان إلى العقبة إذا كان في أول يوم، أو بالنسبة لأيام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى من الجسر أن يرمي الشخص من الجسر، فنقول بأن ذلك جائز، ولا شك الأفضل أن الإنسان يكون من الأرض لا شك، حتى يوافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من رمى من الجسر فإن رميه يعتبر من الأمور المقبولة عند الله بإذن الله عز وجل. هناك أمر ما يتعلق بالزحام، الزحام الشديد الذي يكون بين الناس، فليحذر من يكون معه نساء أن يدخل بنسائه إلى هذا الزحام الذي يرتص فيه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فليس ذلك من الدين، لا نتصور أن الدين الإسلامي يأمر بهذا الشيء. فإذا كان الوقت وقت زحام فاترك هذا الوقت واترك هذا الفعل إلى وقت آخر، فالشريعة الإسلامية فيها سعة، فما بالك ترى كثيرا من الناس يموت تحت الأقدام بسبب الزحام، كل ذلك بسبب بعدهم عن أحكام الله عز وجل وجهلهم في دين الله سبحانه وتعالى. هذا يتعلق بالرمي ويتعلق بالطواف ويتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وكل أمر من الأمور متعلقة في الحج وفي غيره. فإذا رأيت زحاما فلا يرتص الرجال بالنساء أو الرجال بالرجال، فهذا أمر غير مشروع في شريعتنا الإسلامية. وهناك ما يتعلق، هذا بالنسبة لرمي الجمار، والأمر الثالث قلنا بأن الأمر المتعلق بالزحام الذي يكون بين الناس. بالنسبة للطواف، من الأمور التي تحصل كثيرا في هذا الزمن ما نراه من الحلق التي يعملها الرجال حول النساء. تجد أسرة مكونة من عدة رجال يتحلقون وتكون النساء في وسط هذه الحلقة، فضلاً عما في ذلك من إيذاء للمسلمين، فهو قد آذى المسلمين لكونه قد أتى في وقت زحام، ولو تأخر يوماً أو يومين، ونحن نعرف بأن طواف الحج ليس له وقت، فهو مفتوح طوال حياة الإنسان، طوال عمر حياة الإنسان، فلا ليس هناك وقت، يعني أيام التشريق أو أيام الحج أو أشهر الحج مفتوح لك، تأخر يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام وهكذا. فكونك تتحلق بهذه الصورة فقد وقعت في محظورين. المحظور الأول يتعلق بمزاحمتك للناس وإيذائك لهم، وأما الأمر الثاني فإنه لصحة الحج وصحة الطواف، لا بد أن يكون طوافك والبيت على يسارك. فإذا تحلقت فهناك من سيكون البيت خلفه، وهناك من يكون البيت أمامه، وهناك من يكون البيت على يمينه، فلا يكون قد طاف والبيت عن شماله، فلا يعتبر الطواف صحيحا على قول جماهير أهل العلم. فهذان محظوران يقع فيهما كثير من الحجاج بسبب الجهل. كذلك ما في هذا الأمر من إيذاء من خلال الذهاب للتقبيل، تقبيل الحجر الأسود. بعض الناس يعتقد بأن هذا السواد هو كله الحجر الأسود، وهذا ليس صحيحا، فإن الحجر الأسود قد غرس في عجينة، لأنه بعد الحريق الذي أصاب الكعبة وبعدما سرق وهكذا ما حصل من أمور كثيرة للحجر الأسود لم يبقى إلا قطع، هذه القطع غرست في عجينة صلبة ووضعت في هذا الموقع، فما تراه وليس كله الحجر الأسود، عندما تدقق النظر في هذا الموضع تجد الحجر الأسود مغروس، وقد أنزله الله عز وجل جوهرة من جواهر الجنة، وقد كان أبيضا مثل اللبن فسودته خطايا بني آدم، فهذا الحجر الأسود قطع، عدة قطع، ثلاثة وأربعة قطع مغروسة في هذه العجينة الموجودة، ولذا عجينة مخلوطة بالعنبر، ولذلك تجد فيه الطيب سواء كان من العجينة الموجودة أو بسبب ما يوضع على هذا الحجر الأسود من الطيب. فما نراه من تدافع الناس للتقبيل، تقبيل الحجر الأسود، فإن هذا أمر غير مشروع. كيف أنت ترتكب محرم بأن تدفع مسلما وتؤذي مسلما لكي تؤدي سنة؟ ترتكب محرم لكي تؤدي سنة؟ هل نطيع الله عز وجل من معصيته؟ تقتل إنسانا أو تضرب إنسانا لكي تقبل؟ هذا بالنسبة للرجال، فكيف إذا كان ذلك بالنسبة للنساء؟ يدخلن بين الرجال، والجهل موجود، يعني الأمة الإسلامية ابتليت بوجود من لا يفقه في دين الله عز وجل، لا تستطيع أن تعلم الناس كلهم، ولكن عليك بنفسك وأن تحذر إخوانك من هذا الفعل. كذلك الوقوف على هذا الخط الذي وضع حديثا، وهو من البدع التي أحدثت في هذا الدين بوضع هذا الخط الموجود في الحرم، نقول بأن الناس اليوم يقفون عندهم ويطول وقوفهم فيؤذون ويتأذون، يؤذون الآخرين ويتأذون بسبب تدافع الناس ودفع بعضهم لبعض. نقول بأن هذا الخط كان يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وقد حج معه نحو 100,000، وهذا عدد ليس بالبسيط، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طالما أنه تركه وجعل الناس يقدرون تقديرا فهذا هو الأولى، وليس ما يعني يوجد الناس، وقد كتب كثير من أعضاء هيئة كبار العلماء لكي أن يزال ويدرس هذا الموضوع لإزالته اليوم. بالإضافة إلى ما في يعني وضعه من الخط، وقد كتب في ذلك مجموعة من العلماء في الناحية الهندسية من ناحية صحته وعدم صحته. ولكن نحن نقول بأن هذا أمر لم يكن موجوداً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الخلفاء الراشدين، ولا من تلاهم من الأئمة الذين مروا، وكانت الدولة الإسلامية عظيمة في عددها وفي حجها، ومع ذلك لم يوضع ذلك. ويؤمر الناس بأنهم إذا حاذوا الحجر الأسود فإنهم يبتدئون، وإذا حاذوه فإنهم ينتهون. ما يتعلق بمسألة السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة كثير من الأحيان يضيق المكان. نحن نعرف بأن السعي لابد أن يكون قبل ذلك أكمل مسألة فيما يتعلق بالطواف، وهي الطواف والخروج من المسجد لإكمال الطواف. يحصل زحام في الطواف لا سيما إذا كان ذلك في السطح. هذا الزحام الذي يحصل ويدخل كثير من الناس على الصفا والمروة لكي يكمل الطواف من فوق من الصحن من الأعلى، فهل يجزئ هذا الطواف؟ وقد نص العلماء بأن الطواف لا يصح إلا إذا كان بالبيت، أما إذا كان خارج البيت والصفا والمروة يعتبر من خارج البيت، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول بأنه يصح الطواف طالما أنه قد امتلأ المكان. فإذا امتلأ المكان بالنسبة للطواف يجوز له أن يذهب من جهة الصفا والمروة. كخارج المسجد بالنسبة للمسجد، فإن خارج المسجد لا يعتبر في حكم المسجد، فمن صلى في صف خارج المسجد مسجد وهناك صفوف يمكن يصليها فاضية داخل المسجد يقول لا يقبل منك، لا تقبل صلاتك. أما إذا امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد فإن خارج المسجد يأخذ حكم المسجد، كذلك يقال بالنسبة لي الطواف. وأما بالنسبة لي السعي نقول بأنه يجوز السعي سواء كان في الدور العلوي أو في الدور السفلي، خلافا لما قد قرره بعض العلماء كصاحب أضواء البيان الذي قال بأنه لا بد أن يكون على الأرض ولا يجوز له في الدور العلوي، وذلك لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال الباء للملاصقة، فلا بد أن يكون ملاصق للأرض. هذا الكلام يعني قد خلفه كثير من المعاصرين والفتوى بالجواز. أعتقد بأن الآن هو وقت الأذان. حقيقة هذه جملة من المسائل المعاصرة المتعلقة بأحكام الحج. أقول ما سمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي ختام هذه المادة نسأل الله أن يجعلها زادا لحسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الحروانية، هاتف 489-404-12.